بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الكلام في الأصل الثالث من أصول الفقه، وهو إجماع المجتهدين. فالأصل الأول كتاب الله، والأصل الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل الثالث الإجماع، إجماع المجتهدين. إجماع أهل الاجتهاد في كل عصر حجة من حجج الشرع، ودليل من أدلة الأحكام، مقطوع على مغيبه، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ. ما هو الإجماع؟ ما هو الإجماع؟ اتفاق علماء العصر على حكم حديث. فإذا اتفق علماء العصر على حكم حديث ولم يشذ أحد منهم كان إجماعا. ودعا إبراهيم بن سيار النظام إلى أنه يجوز اجتماع الأمة على الخطأ. الخطيب البغدادي قدم أنه لا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ، هذا مستحيل. الأمة يعصمها الله عز وجل من أن تجتمع على ضلال، أن تجتمع على خطأ. أن يغيب الحق عن مجموع الأمة هذا مستحيل. قد يغيب الحق عن كثير منهم أو الصواب عن كثير منهم، لكن أن تجتمع الأمة على ذلك أبدا. فلا يمكن للحق أن يغيب عن مجموع الأمة كلها في أي مسألة من المسائل، لأنه لا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة، لا يخلو عصر من قائم لله عز وجل بحجة. النظام هذا معتزلي، يقول ممكن أنه يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ، ممكن، هذا مستحيل، هذا مستحيل. فسبيل المؤمنين لا يغيب، والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى. فسبيل المؤمنين حاضر وموجود. وقالت الرافضة: الإجماع ليس بحج، وإنما الحجة قول الإمام وحده. وطبعا الإمام من عندهم؟ الإمام المعصوم، الإمام الغائب. وإنما الحجة قول الإمام وحده. واحتج من نصرهم بما أخبرنا به أبو نعيم الحافظ وساق بسنده عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، حدث عن جرير بن عبد الله البجري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جرير استنصت الناس، يعني في حجة الوداع، قال: لا ترجعوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طبعا ذكر حديث قبل ذلك، هذا حديث معاذ: كيف تقضي ان عرض لك القضاء؟ قال: بالكتاب بالسنة اجتهد. قالوا: فذكر أدلة ولم يذكر فيها الإجماع، ولو كان صحيحا لذكره. وفي حجة الوداع قال: استنصت الناس، ثم قال: ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم قال وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري أن النبي قال: لتتبعون سنن أو سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قالوا، يعني حجة من يقول بأن الإجماع ليس بحجة. قال: وما ذكر في هذين الحديثين يدل على أن الإجماع على الخطأ جائز على الأمة. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا تتبعون السنن من كان قبلكم. قالوا: يدل على أن الإجماع على الخطأ جائز على الأمة. قالوا: ولأن كل واحد من الأمة يجوز عليه الخطأ بانفراده، فإذا اجتمع مع غير كان بمنزلة المنفرد، لأنه يجتهد برأيه المعرض للخطأ. قالوا: ولأن الأمة لا يحصون ولا يمكن سماع أقاويلهم وما لا سبيل إلى معرفته، فلا يجوز أن يجعله صاحب شريعة دليلا على شريعته. هذا حجة من قال إيه بأن الإجماع ليس بحجة. قال لما كان الخطأ وارد على الواحد فعلى المجموع كذلك. وقالوا أيضا يعني كأنما فهموا من كلام النبي لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أنا هذا قد يحصل في مجموع الأمة، كذلك لا تتبعون سنة من كان قبلكم، أنا هذا يحصل في مجموع الأمة، فتجتمع الخطأ. وإن قلت على بعضهم فما يجري على بعضهم يجري، ونقول هذا كلام باطل. فإن النبي لا تتبعون سنن ما الذين من قبلكم، أي لا يتبعن فئام من أمتي سنن من كانوا قبلنا، وإلا فإن الأمة أمة السنة معصومة من هذا الاتباع. فهذا مخصوص بأئمة السنة وأهل السنة، لا تتبعون سنن من كان قبلكم. فالنبي لما قال ذلك من باب التحذير حتى لا تتبع الأمة سننهم، وأنه سيقع في الأمة من يتبع، لكن هل كل الأمة تتبع؟ لا، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفه. وكذلك لا ترجع بعد كفارا، ليس الخطاب ليس معناه أن الجميع سوف يضرب بعضهم رقاب بعض أبدا، سوف يضربون رقاب بعض أبدا، وإنما فئام من الأمة سيتقاتلون فيضرب بعضهم رقاب بعض. نعم. وهذا يدل عليه أيضا ما جاء في الحديث الصحيح، أظن حديث أبي سعيد الخدري أو ثوبان، إما سعيد وإما أبو سعيد وإما ثوبان، قال لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، وحتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، فئام من أمتي، وليس كل الأمة تجتمع على ضلالة. إذن ليس في هذا حجة لهم، ليس في هذا حجة لهم. نعم. قال الخطيب البغدادي وهذا عندنا غير صحيح، وحجتنا فيما ذهبنا إليه يعني على حجية الإجماع، قوله تعالى ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. ووجه الدليل من هذه الآية أن الله تعالى توعد اتباع غير سبيل المؤمنين أتباع توعد أتباع غير أتباع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن أتباع سبيلهم على اتباع توعد إيه؟ لا أقولها أن اتباع سبيل لا توعد أتباع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن أتباع سبيلهم أن اتباع سبيلهم واجب ومخالفتهم حرام. ووجه الدليل من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى توعد أتباع غير سبيل المؤمنين، توعد أتباعهم يعني من اتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن اتباع سبيلهم واجب ومخالفتهم حرام، لأن الوعيد ما يكون إلا على ارتكاب محرم أو ترك واجب. فإن قال المخالف هذا استدلال بدليل الخطاب وليس بحجة عندنا، يعني بالمفهوم يعني وليس بحجة عندنا، يعني أنتم أخذتم إيه ويتبع غير رسول المؤمنين هذا الظاهر، قلتم ومفهومه أن من اتبع غير سبيلهم فإنه يكون مذموما، وأن هذا دليل على أن إجماع سبيل المؤمنين حجة، وعلى أن سبيل المؤمنين يجب اتباعه ولا يجوز تركه، وأنه غير جار عليهم الخطأ، هذا بالمفهوم. فالجواب أنه دليل عندنا كالعموم والظاهر، إذا كان ما هو دليل عندكم هو دليل عندنا، وقد دللنا عليه فيما تقدم، مر طبعا كلام خطير في مسألة مفهوم المخالفة، وهذا هو قول الجماهير. وعلى أن هذا ليس بدليل الخطاب، وإنما هو احتجاج بتقسيم عقلي، لأنه ليس بين اتباع سبيل المؤمنين وبين اتباع غير سبيلهم قسم ثالث، وإذا حرم الله اتباع غير سبيل المؤمنين وجب اتباع سبيلهم، وهذا واضح لا شبهة فيه. يقول هذا أصلا ليس بدليل الخطاب، وإنما هذا ظاهر الخطاب. فإن السبيل سبيلان، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. فإذا حرم الله اتباع غير سبيلهم يبقى إيه؟ وجب اتباع سبيله، يبقى وجب اتباع سبيله، ما في إلا سبيل ثاني. حتى نقول أنتم في سبيل ثالث يمكن أن يدخل ويكون من التمطع أن نقول سبيل المؤمنين، لا، ما في إلا سبيل المؤمنين. ومن يتبع غير ومن يشق صدره بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، وما هو غير سبيل المؤمنين؟ سبيل المجرمين. نعم. فإذا حرم الله اتباع غير سبيل المؤمنين وجب اتباع سبيلهم، وهذا واضح لا شبهة فيه. فإن قال إنما توعد الله على مشاقة رسوله وهي مخالفته وعلى اتباع غير سبيل المؤمنين، فلا يجوز أن يحمل التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين بانفراد. يعني أنتم تقولون الآن بأن الآية دل على أن اتباع سبيل المؤمنين هذا واجب. ليه؟ لأن الله توعد من يتبع غير سبيله. طيب الوعيد هنا ليس فقط على من لم يتبع سبيل المؤمنين، بل على من يشقق الرسول. فالوعيد كأنه مقسم على الاثنين، ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليس نصليه جهنم، يبقى ليس نصليه جهنم على اتباع غير سبيل المؤمنين فقط، بل وعلى أيضا مشقة الرسول. فالجواب أن مشقة الرسول محرمة من فراده ولم يكن هناك مؤمن، فدل على أن الوعيد على كل واحد منهما بانفراده، ولأن اتباع غير سبيل المؤمنين لو لم يكن محرما بانفراده لم يحرم مع مشقة الرسول كسائر المباحات. الله أكبر، هذا كلام جميل. يعني أنتم تقولون أن الوعيد مشطور عن الاثنين، ليس فقط الوعيد على غير اتباع سبيل المؤمنين، وبالتالي من يتبع غير سبيل المؤمنين ليس يدخل تحت الوعيد إلا إذا كان مع ذلك مشقة للرسول. فرد قال لا، أولا مشقة الرسول وحدها محرم، طيب، واتباع غير سبيل المؤمنين وحده محرم، ولو لم يكن محرما لما عطف على المحرم. فما يأتي النص مثلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويأكل الطعام نوليه ما تولى نصليه جهنم، لأن أكل الطعام مباح، فلا يكون أبدا عليه هذا الوعيد. فكون الوعيد ورد هنا إذن دل على أن كل واحد منهما بانفراده محرم، فاتباع غير سبيل المؤمن بانفراده محرم، ومشقة الرسول بانفراده محرم. فإن قال أهل العصر هم بعض المؤمنين والظاهر من الآية جميع المؤمنين إلى يوم القيامة، أنتم تقولون في الإجماع إيه؟ ها؟ اتفاق علماء العصر، فبدل بعض المؤمنين، والآية واضح هنا في عموم المؤمنين. فالجواب دايما يا إخواني العالم السلفي أو عموما أتباع الحق ما ينتظرون إيراد شبهة، إنما هم يريدون ذلك ويردون عليه، لا يهربون، لأنهم أتبعوا حق، ومهما أوردت من شبهات فلا يمكن أن تعكر على الحق. نعم أنت قد تعجز عن رد شبهة من الشبهات، لكن ليس عجزك عن رضيها أنها حق. ولهذا إذا كنت على الحق كنت على الحق، فلا تبالي بالباطل ولا تخبئ شيئا، ولا تقول، ولا صاحب الحق لا يأتي نصا ولا يأتي بنقل ويترك نقل، لأنه لا يمكن يأتي نقل بخلاف الحق ويعكر على الحق، يبقى إذا مش حق. الحق هذا ما سلم من المعارضة، يبقى لا يمكن بقى واحد يقول كان عندي كلام شيخ الإسلام، عندي كلام لكذا، لا يمكن يكون معارض هذا، واحد يقول كان عندي أدلة على الجواز خروج الحاكم الظالم، مستحيل، نم قرير العين، مستحيل. لكن قد يأتيني بشوفها أنا أستطيع جوابها مثلا، ليس معنى أني عجزت عن الإجابة عنها أنها حق، لا، لكن ارفعها إلى عالم يرد عليها. وعليه تجد صاحب السنة لما يتكلم بحق يفرض بقى إيه؟ ما يمكن أن يعارض هذا الحق. قد تقول أنت الآية في سبيل المؤمنين وأهل العلم بعض المؤمنين، يبقى خرجنا عن مناط الآية وصريحها. فالجواب أنه لا يجوز أن يريد به جميعه، لأن التكليف في ذلك يكون يوم القيامة، لأن التكليف في ذلك يكون يوم القيامة ولا تكليف في الآخرة. وإذا كان المراد بعض المؤمنين، وإن كان المراد بعض المؤمنين وأجمعوا على أن، وإذا كان المراد بعض المؤمنين وأجمعوا على أنه لم يرد ما زاد على أهل العصر، كان المراد به أهل العصر، ولأن من يقع عليه اسم المؤمنين حقيقة هم الموجودون في العصر، لأن من لم يخلق لا يسمى مؤمنا، ومن خلق ومات فلا يسمى مؤمنا حقيقة وإنما كان مؤمنا. فالجواب أنه لا يجوز أن يراد به أن يريد به جميعهم، لأن تكليف ذلك يكون يوم القيامة ولا تكليف في الآخرة. وإذا كان المراد بعض المؤمنين وأجمعوا على أنه لم يرد ما زاد على أهل العصر، كان المراد به أهل العصر، فيه كأن في سقط عندك إيه؟ اقرأ كده العبارة. فالجواب إيه؟ لا، ما الذي يكون في الآخرة؟
جميع المؤمنين لا يكون هذا إلا في الآخرة، يعني حصل جميع المؤمنين الموجودين في الدنيا هذا لا يكون إلا في الآخرة.
لا، اقرأ العبارة عندك، شوف ما بتعرف فيها نقص.
الجواب أنه لا يجوز أن يريد به جميعا.
به جميعا.
به جميعا.
تمام.
لأن التكليف ذلك يكون يوم القيامة.
التكليف بإيه بقى؟
التكليف ما هو إن أنا أخذ إجماع المؤمنين على شيء معين.
تمام. يعني على قولكم لو انتم اردتم من هذا في المجموع اصلا ما يحصل اجتماع من الاولين الى الاخرين الا في يوم القيامة، فهل يا ترى يكون المراد ومن يشقق رسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يكون يومها؟ طب يومها ما في تكليف اصلا، الاخرة ما في تكليف، يبقى اذا آية تصبح معطلة على قولكم إلى الآخرة، وإذا قلنا في الآخرة فلا محل له. إذن هذا تكذيب بالقرآن. نعم. طيب،
إذا كان المراد بعض المؤمنين،
بعض المؤمنين، نعم،
إذا كان المراد بعض المؤمنين وأجمعوا على أنه لم يرد ما زاد على أهل العصر، كان المراد به أهل العصر، ولأن من يقع عليه اسم المؤمنين حقيقة هم الموجودون في العصر.
تمام.
لأن لم يخلق لا يسمى مؤمنا.
إذن الآية تكون ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا الخطاب لأهل كل عصر، هذا الخطاب لأهل كل عصر، فأهل كل عصر مخاطبون بالآية، فنحن الآن مثلا خلاص مخاطبون بأن نتبع سبيل المؤمنين. فلو اتفق العلماء الآن، علماء العصر، على حكم حادثة واجمعوا عليها كان حجة، وهذا شيء، وإمكانية وقوع الإجماع شيء آخر، ولهذا فرق بين حجية الإجماع وبين تحقق الإجماع. أما الحجية فهو حجة إلى قيام الساعة، لكن هل يمكن أن يقال إن الأمة أجمعت الآن على كذا؟ هذا صعب، بل من عصر الإمام أحمد ويقول هذا الكلام، بأن دعوة الإجماع دعوة عريضة، لكن قل لا أعلم خلافا، قل كذا قل كذا، لكن صعب أن يقال إيه إن الأمة مجمعة الآن، لأنه يصعب حصر الأمة. وليس معنى أنه يصعب حصر الأمة أننا نشكك في حجية الإجماع، فالإجماع حجة كما هو، لكن إمكانية وقوع ذلك هو الذي فيه الكلام. وعليه فنقول الإجماع هو اتفاق أهل علماء العصر على حكم حديث، هذا إجماع نسميه إجماعا. الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين في العصر الذي تعيش فيه. وليس سبيل المؤمنين مجموع المؤمنين من أولهم إلى آخرهم. فإذا اجتمعوا من أولهم إلى آخرهم تقول حينئذ سبيلهم حجة؟ هذا لا يمكن. هذا وجه أجب به. يظهر لي وجه آخر، وأن المراد به التخصيص بأهل العلم وليس كل المؤمنين، أن السبيل ما يعرفه إلا أهل العلم. ومن يشقق رسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أن سبيل المؤمنين الذي يعرف الكتاب والسنة ويحقق السبيل ويعرفه هم العلماء. يبقى ويتبع غير سبيل المؤمنين من العلماء، فهو السبيل المحتذى به، إذ كيف يتبع الجاهل؟ وكيف يكون الجاهل حجة وهو ليس بعالم، وهو ليس بعالم ولا يعرف؟ فالمراد بالمؤمنين هنا العلماء، ويتبع غير سبيل المؤمنين هنا العلماء أهل السنة. نعم. يبقى إذن رد عليهم هنا في إيه؟ في تشويشهم على مسألة الإجماع. يبقى إذن الذين قالوا بأن الإجماع ليس حجة بماذا استدلوا؟ استدلوا بأثر معاذ، وطبعا فيه كلام أيضا منهم من ضعفه، اللي هو الحكم بالكتاب ثم بالسنة ثم أجتهدوا رأيي، قالوا ولم يذكروا إجماعا. استدلوا لترجعوا بعد كفارا، اضربوا بعضكم رقاب بعض، استدلوا لتتبعون سنة من كان قبلكم. فهذا يدل على أن الإجماع على الخطأ جائز على الأمة. رد عليهم بأن هذا يقع من بعض الأمة لا من كلها. طيب، استدلالك أنت على حجية الإجماع بالآية، واستدلال الشافعي رحمه الله تعالى أيضا. طيب، فإن أوردوا عليك شبهات قالوا لك استدلالك هذا بدليل الخطاب، فكيف الرد؟ تقول ليس هذا دليل الخطاب، ثم إن دليل الخطاب لو كان من دليل الخطاب فهو حجة عندنا، وإذا ولو لم تقولوا به أنتم. الأمر الثاني، لو قال لك بأن الوعيد على المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين وليس على سبيل المؤمنين، كيف تحمل التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين بانفراده؟ الجواب، لو لم يكن محرما لما عطفه على محرم. الثالث، قد يورد عليك شبهة ويقول لك بأن سبيل المؤمنين هم المؤمنون من أولهم إلى آخرهم. فإن قال أهل العصر هم بعض المؤمنين والآية تقول جميع المؤمنين، فكيف الرد؟ نقول إنما هي في كل عصر ولأهل كل عصر حجة، لأنه لا يمكن أن يراد جميع المؤمنين من أولهم إلى آخرهم، لأن هذا يقتضي أن اجتماعهم لن يكون إلا في الآخرة، والآخرة ليس فيها حينئذ تكليف، فتوجه الآية إليهم حينها وهم في الآخرة، ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى. إنما هذا الخطاب لهم في الحياة ولأهل كل عصر على حد. هذا بعض الأدلة. نعم. هذا فيما يتعلق بالاعتقاد وفيما يتعلق بكذا فالسبيل واحد، لكن الإجماع يتناول هذه ويتناول غيرها من المسائل العملية، ويتناول غيرها من المسائل العملية. فلو قلنا سبيل ومضى، طب إذا أجمع على حكم حديث الآن بطريقة المؤمنين يصلون إلى حكم الحديث، فحكم الحديث كيف يكون حجة؟ هو ده الكلام. أنت الآن احنا اتفقنا الآن أجمعت الأمة الآن على كذا في حكم حديث معين، حكم الحديث هذا كيف يكون حجة؟ هو يشوش عليك يقول لا بد أن يكون المؤمنون من كل عصر من كل زمان على حكم الحديث هذه. نقول كيف ذلك؟ هذه واحدة. الأمر الثاني هو يقول بأن الخطأ جائز على الأمة كلها، وطالما جواز الخطأ على الأمة يبقى كيف تجعل سبيلهم حجة والخطأ جر عليهم؟ فالآية تتناول من مضى ومن بقي ومن سيأتي في المسائل الاعتقادية وفي المسائل العملية، فالإجماع حجة، متى ما توافر شرطه فالإجماع حجة في كل عصر. نعم. ما في إشكال، ده مش دي محل الخلاف، صح؟
قد يأتي اليوم مقاتل ويقول مثلا أجمع مثلا الأمة على أن يقتل ثلاثة، احتمنا بكثرة، فإذا هم كثرتهم
مستحيل. السؤال بقى هل هذا جري؟ ويبقى احنا الآن احنا يبقى طبقنا كلامهم، وهو أنه جائز أن تجتمع الأمة على محرم على خطأ. نقول مستحيل أن تجتمع الأمة على أن الأحزاب حلال، مستحيل.
بين أرجعنا الفهم إلى السبيل، أن إذا قال الله فضل بدل إذا المؤمنين هتبقى سبيل طريقة،
تمام
المهم بالاتباع هو السبيل والطريقة،
تمام،
وليس الأشخاص.
طبعا الحزبية اللي هي الفرقة وضدها الاجتماع، هذا سبيل من سبل الاعتقاد والمنهج مجمع عليه، لكن احنا الآن هنجي في حكم مسألة فرعية. في حكم مسألة فرعية هو المحل ايه؟ هو عندهم المحل عندهم انك انت ما في اجماع اصلا، ما عندهم ما في اجماع خالص مطلقا، وعليه انت بتقول اتفاق علماء العصر على حكم حادثة، على حكم حادثة. طيب كيف توجه ان الاجماع حجة في هذه الحادثة؟ انت بتقول اتفاق علماء العصر على حكم حادثة، ما الدليل؟ هتقول واتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين في حكم الحديث اللي هو طريقتهم يشمل طريقتهم ويشمل حكمهم الذي توصلوا إليه، يشمل الطريقة ويشمل الحكم الذي توصلوا إليه. أيوة تمام، بس أقصد ليس هو الطريقة فقط، الطريقة والحكم في الناتج عنها. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى، ومن الدليل أيضا على أصل المسألة قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط العدل، فلو لم تكن هذه الأمة عدلا لما كان إجماعهم حجة، فلما كانت عدلا وسطا وهم شهداء على الناس دل هذا على أن اتفاقهم حجة وإجماعهم حجة لأنهم مزكون. ساق بسندي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله في كتابه وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا. قلت وهذا كما قال الله تعالى في آية أخرى قال أوساطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أوساطهم يعني عدلهم وخيارهم. نعم. ساق بسنده عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة في قوله تعالى قال أوسطهم أي خيرهم وأعدلهم قولا. وإذا أخبر الله تعالى أن الأمة عدل لم تجز عليهم الضلالة، لأنه لا عدالة مع الضلالة، لم تجز عليهم الضلالة في إيه؟ في مجموعه، في اتفاقه مستحيل، إنما في أفرادهم ممكن. ويدل عليه أيضا قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله، يبقى ده الآية الثانية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإذا استشهد هؤلاء لكونهم عدولا إذن أخذ كلامهم في الشريعة لكونهم عدولا، فلا يجتمعون على ضلالة أبدا، وإنما اجتماعهم لابد أن يكون حقا وبالتالي يكونوا حجة. طيب ومنه أيضا قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، فدل على أن الرد يجب في حال الاختلاف ولا يجب في حال الإجماع. يا سلام يا سلام. فإن تنازعتم في شيء فردوه لله والرسول. تنازعتم، طيب التنازع ده متى؟ في الاختلاف. ولا يجب في حال الإجماع، دل هذا على أن الإجماع بنفسه حج. وطبعا الإجماع يكون على النص، ولا يمكن تجمع الأمة على خلاف نص. ويدل عليه من السنة ما رواه بسنده عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث عبد الملك قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله الأمة. وقال عبد الملك هذه الأمة، ثم اتفق وقال: أمتي على ضلالة أبدا ويد الله. وقال عبد الملك: إن يد الله على الجماعة، واتبعوا السواد الأعظم، فإنه من شذ شذ في النار. نعم.
بلى، نقول أن الإجماع نص وزيادة.
الإيه؟
الإجماع نص وزيادة.
آه، وبيكون على النص وزيادة في الفه. إن الأمة مجمعة على العمل بالنص في هذا الحكم. ساق بسنده أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يجمع له أمتي على ضلالة ويد الله على الجماعة هكذا، ورفع يديه، فإنه من شذ شذ في النار. نعم. وذكر رواية هذا الحديث. وأيضا في 26 قال ابن عباس، ذكر عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يد الله على الجماعة. وطبعا يد الله على الجماعة دليل على معية الله عز وجل له، ومعية الله لا تكون مع أهل الضلالة أبدا. نعم. وساق بسنده أيضا في 28 أن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بوحة الجنة فعليه بالجماعة، وإياكم والوحدة، فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد. ساق بسنده أيضا عن عمر قام بالجابية خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كقيام فيكم، فقال: أكرموا أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب، حتى إن الرجل لا يحلف ولا يستحلف، ويشهد ولا يستشهد، ألا فمن صره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو مع الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهم، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وأيضا ذكر حديث أبي ذر: من فرق الجماعة شبرا خلع، وفي حديث علي بن عاصم: فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وأيضا ذكر حديث عامر بن ربيعة: من فرق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن نكث العهد فمات ناكثا في العهد، جاء يوم القيامة لا حجة له. كل هذا أحاديث تدل عليه يا أخوان على لزوم الجماعة، لزوم الجماعة، فإن الحق معهم، وإذا كان الحق معهم كانت الحجة في قوله، وإذا سبحان الله كانوا شهداء على الناس، بل يشهدون الأنبياء يوم القيامة، كيف لا يؤخذ بكلامهم، وكيف يمكن أن يجتمعوا على الضلالة؟ هذا مستحيل. نعم. وأيضا قال في حديث أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 71 فرقة، وإن أمتي تفرق على 72 فرقة، فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة، قالوا: وهي الجماعة. نعم. أيضا ساق حديث في 447 عن يسير بن عمرو عن أبي مسعود الأنصاري قال: قلت له: أوصني، حين أراد الخروج إلى المدينة، فقال: أوصيك بتقوى الله ولزوم الجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الضلالة. خلاص، هذا واضح، نصوص واضحة، نصوص واضحة. فإن قال قائل: هذه كلها أخبار أحاد، شوف سبحان الله، يشبعك أهل السنة، يشبعونك يا إخوان، يشبعونكم. فإن قال قائل، يعني ما يترك لك شبهة يمكن أن يقولها قائل لك بعد ذلك، فإن قال قائل هذه كلها أخبار أحد فلا يجوز الاحتجاج بها في هذه المسألة. طبعا أهل البدع يضعون قواعد من عندهم ويحكمون الناس إليه، ومن هذه القواعد خبر الأحد، فخبر الأحد عندهم لا يعمل به لا في باب الاعتقاد ولا الأحكام. نقول من أين أتيتم بهذا التفصيل؟ حديث النبي إذا صح دل على العلم والعمل، وليس باللازم أن يصل الرواة إلى عدد معين. لذا الأمة كلها متفقة على العمل بحديث إنما الأعمال بالنيات، وليس إلا من رواية مين؟ عمر رضي الله عنه. قيل له هذه مسألة شرعية فطريقها مثل طريق مسائل الفروع، وليس المخالف فيها طريق يمكنه القول أنه يوجب القطع، وإذا كان كذلك سقط هذا القول. قيل له هذه مسألة شرعية فطريقها مثل طريق مسائل الفروع، وليس المخالف فيها طريق يمكنه القول أنه يوجب القطع، اللي هي مسألة أخبار الأحد يعني، وإذا كان كذلك سقط هذا القول. قاعدتك أصلا قاعدة ساقطة. وجواب آخر وهو أنها أحاديث تواتر من طريق المعنى، لأن الألفاظ يبقى هو رد من جهة الأخبار الأحد ثم قال هي متواترة معنا، فالتواتر عندنا إما باللفظ وإما بالمعنى، لأن الألفاظ الكثيرة إذا وردت من طرق مختلفة ورواة شتى ومعناها واحد، خلي بالك هذا حد التواتر المعنوي. ما هو التواتر المعنوي؟ إذا وردت الألفاظ الكثيرة من طرق مختلفة ورواة شتى، يبقى تعدد المخرج ومعناها واحد، لم يجز أن يكون جميعها كذبا. ممكن كذب لو طريق واحد، لو المخرج واحد، لكن أن يختلف المخرج وتعدد الرواة ثم تقول يكون هذا كذبا، هذا مستحيل. ولم يكن بد من أن يكون بعضها صحيحا. ألا ترى أن الجمع الكثير إذا أخبروا بإسلامهم وجب أن يكون فيهم طارق قطعا؟ ولهذا نقول إنه لا يجوز أن يقال إن جميع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الأحاد يجوز أن يكون كذبا موضوعا، هذا مستحيل. وجواب آخر وهو أنه وإن كانت من أخبار الأحاد فقد قامت الحجة بصحتها وثبوتها، وذلك أنها تروى في كل عصر ويحتج بها في هذه المسألة، ولم ينقل عن أحد أنه ردها وأنكرها، ولو لم تقم الحجة عندهم بصحتها لوجب أن يختلفوا فيها فيقبلها قوم ويردوها آخرون، لأن العادة جارية بذلك في خبر الواحد الذي لم تقم الحجة بصحته عنده، فكان ما ذكرناه موجبا لصحتها علما وقطعا. ونقول أصلا ليس التنازع في الأمة في القبول من عدم أنه هذا خبر أحد أو متواتر، إنما النزاع في الأمة صحيح هو أو ضعيف، هذا النزاع يصح أو ضعيف، ليس النزاع في الأمة إيه؟ أنه هذا خبر متواتر هذا خبر أحد. فأما الجواب عن احتجاج المخالف بحديث معاذ وأن الإجماع لم يذكر فيما ذكر من أدلة، فهو أن الإجماع إنما يعتبر بعد النبي، لأنه لا يجوز أن ينعقد الإجماع في حياته دونه، وقوله بانفراده حجة لا يفتقر إلى قول غيره، وقوله بانفراده حجة لا يفتقر إلى قول غيره فلم يكن في عصر، وقوله بانفراده حجة لا يفتقر إلى قول غيره فلم يكن في عصره اعتبار بالإجماع. كويس جدا، هذا جواب نافع. يعني لماذا أصلا ما ذكر معاذ الإجماع على صحة لو صح الخبر؟ يعني لأن الإجماع يعتبر بعد عصر النبي، وإنما المسؤول عنه معاذ في عصر النبي ولا بعد عصر النبي، خلاص مش محتاج إجماع، لأن انفراد النبي، لأن قول النبي بمفرده حجة، إنما قول التابع بمفرده ليس حجة، بل وقول الصحابي بمفرده من حيث هو ليس حجة إلا بضوابط وشروط. ولهذا متى نقول قول الصحابي حجة؟ نرجع إلى إجماع، أيضا نرجع إلى إجماع إذا لم يوجد له مخالف. طيب وإذا لم يوجد له مخالف، إذا الحجة في قوله ولا الحجة في عدم المخالف مع قوله؟ إن الأمة متفقة على هذا. هذا جواب علماء، هذا جواب علماء. فإن قلنا الإجماع لم يذكر في حديث معاذ، قيل وهل للإجماع مورد في عصر النبوة؟ يا سلام. فيش غنى يا اخواني عن كتاب ابدا. والله لو انت حطيت 200 كتاب في الاسبوع، لو وضعت 200 كتاب لا يمكن تستغنى عن الكتاب رقم 200، لا يمكن. طيب، واما الجواب عن احتجاجكم بقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا وبقول تركبن سنن من كان قبلكم، فهو انه خطاب لبعض الامه وليس لكلها، والبعض يجوز عليه الخطأ، ولأن قوله لا تجتمع أمتي على ضلالة خاص في حال الإجماع، والخاص يجب أن يقضى به على العام. الخاص لا تجتمع أمتي على ضلالة يقضى به على العام. نعم. طيب، وأما الجواب عن قوله إنه في حال الإجماع بين ذاتين في حال الانفراد، فهو أن عصمة الأمة في حال الإجماع أثبتناه بالشرع دون العقل، فلا يمتنع أن يعلم الله أنهم لا يختارون الخطأ في حال الإجماع ولا يقع ذلك منهم، فإذا أخبر بذلك وجب المصير إليه والعمل به. خلاص، الشرع أخبر أنهم لا يكتمون على ضلالة، وقد قدر الله ألا يجتمعوا على ضلالة، فشرع ذلك وجعل ذلك شرع أنهم لا يكتمون على ضلالة، وقدرا لن يجعلهم الله سبحانه وتعالى يكتمون على ضلالة. وأما الجواب عن قوله إنه لا طريق لمعرفة الإجماع لكثرة المسلمين، فهو أن الإجماع ينعقد عندنا باتفاق العلماء، وإذا اتفقوا عليه كانت العامة تابعة لهم، ويمكن معرفة اتفاق أهل العلم، لأن من اشتغل بالعلم حتى صار من أهل الاجتهاد فيه لم يخف أمره على أهل بلده وجيرانه، ولم يخف حضوره وغيبته، ويمكن الإمام أن يبعث إلى البلاد ويتعرف أقاويل الجميع، فإن قال يجوز أن يكون في أسر من في الغزو رجل من أهل العلم وحصل في أيدي المشتكين غير مقدور عليه، فالجواب أن مثل هذا لا يخفى، وإذا جرى مثل ذلك لم ينعقد الإجماع إلا بالوقوف على مذهبي فيه. يعني بيقول طب إن قال قائل طيب العلماء اتفقوا بس في عالم مأصور عند الكفار، خد بالك، فالشيخ بيقول مثل هذا لا يخفى، وإذا جرى مثل ذلك لم ينعقد الإجماع إلا بمعرفة مذهب. ونحن نقول لسنا مضطرين إلى أن نجزم أنه يمكن أن يقع الإجماع في كل عصر حقيقة، لا يعنينا هذا، إذ الكلام على حجية الإجماع ليس على إمكانية وقوع الإجماع، إنما الكلام على الحجية، ونحن نتكلم عن الحجية، وحجية الإجماع ثابتة بالنصوص. نعم. باب القول في أن إجماع لكل عصر حجة، وأنه لا يقف على الصحابة فقط، يعني ليس إجماع الصحابة حجة ومن بعدهم لا. نعم، نقول إجماع الصحابة متصور، أما من بعدهم مع كثرة الناس فصعب. يقول إذا أجمع أهل عصر على شيء كان إجماعهم حجة ولا يجوز إجماعهم على الخطأ. وقال داود بن علي الإجماع إجماع الصحابة دون غيرهم، واحتج بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وبقول كنتم خير أمة أخرجت الناس. قال وهذا خطاب مواجهة للصحابة دون غيرهم. يا سلام يا أخي، ليه بس داود هذا عقلية فذة وابن حزم، لكن سبحان الله يا أخوان، شوف لما تترك الطريقة مهما كنت ذكيا، ولذا احنا دايما نقول يا أخواني العلم طريقة، كيف تطلب العلم، كيف تكون طالب علم، دي أهم شيء. خلاص، أجر شقة مقفولة عليك أنت وأهلك، لا تظهر عوراتك، حط بقى كنبة هنا، حط سرير هنا، حط شلتة هنا، ما تحطش حاجة خالص، سهلة، هذا سهلة، كل يوم تجيب حاجة تحطها سهلة، لكن المهم إيه؟ البنيان الذي يسترك. فالطريقة داود يقول اجماع الصحابة دون غيره، والقياس مرفوض. طيب تعال بقى يا داود اجبني في الاف المسائل تطرح، سوف تقف عاجزا انت وابن حزم وغيركم. ليه؟ لانه يظن ان القياس ضرب من الرأي المذموم، وهذا سيأتينا. قال ولأن العقل يجوز الخطأ على العدد الكثير وإنما وجبت العصمة من طريق الشرع، وقد ثبت الشرع بعصمة الصحابة في إجماعهم ولم يثبت بعصمة غيرهم، فمن ادعى عصمة غيرهم فعليه إقامة الدليل، وهذا غير صحيح لقول تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولم يفرق بين الصحابة وبين غيرهم فهو على عمومه. ونقول أيضا إخواني لأن الحاجة إلى العمل بالشريعة ليست خاصة بعصر الصحابة، بالعكس فإن الأمة بعد عصر الصحابة تنازعها كثير وما أحوجها إلى أن تعمل بالإجماع الذي يتفق فيه أهل العصر على حكم حادث. فالعمل بالشريعة توقف، فطالما عندنا واتبع غير سبيل المؤمنين وهذا حجة في كل عصر، فكيف نخصص بعصر الصحابة؟ وأيضا مروي أن النبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، والأحاديث في ذلك كثير، وهي عامة في الصحابة في غيره. فأما الجواب عن الآيتين فهو أن ذلك الخطاب لجميع الأمة كما قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب هتقول هم وجوب الخطاب أقيموا الصلاة وجيه بها أبو بكر وعمر وعثمان يبقى احنا لا نصلي؟ هو إذا قلت كده يا داود، إذا قلت بأنه جعلناكم أمة وسطا هذا خاص بأمة الصحابة يبقى أقيموا الصلاة هذا خاص بأمة الصحابة. فإذا قلت لا ده حكم ثابت يتناول الأمة، قلنا أيضا وهذا حكم ثابت يتناول الأمة، فلا تفرق بين متماثلين. وكل ذلك خطاب الأمة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فكذلك هنا يدل على علي أن صغار الصحابة الذين بلغوا وصاروا من أهل الاجتهاد بعد نزول الآيتين دخلون فيهما، فدل على ما قلنا أيضا. سبحان الله، يا سلام، الله لا يحرمنا هذه اللذة يا أخوان. لو سلمنا لك يا داود أن الآية خاصة بمن وجه بالخطاب، طب ما هناك صحابة صغار بعد الخطاب، إذن يلزمك أن تقول هذه الإجماع حجة عند بعض الصحابة، يبقى إجماع بعض الصحابة وهم إيه؟ وهم الصحابة الذين جاءوا بالخطاب فقط لا غيره، فضلا عن إيه؟ عن سائر الأمة. وأما قول الكتاب ده محتاج يختصر، وإحنا قلنا قبل كده قلنا محتاج يختصر اختصار دقيق. قال وأما قولنا الشرع خاص الصحابة بالعصمة، فالجواب عنه أن كل شرع أثبتنا به حجة الإجماع فهو عام في الصحابة وغيرهم، فلم يصح ما قاله. باب القول فيما يعرف به الإجماع ومن يعتبر قول ومن لا يعتبر. اعلم أن الإجماع يعرف بقول وبفعل وبقول وإقرار وبفعل وإقرار. أما القول فهو أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقول كلهم هذا حلال أو حرام، وأما الفعل فهو أن يفعلوا كلهم الشيء، يبقى ده إجماع إيه؟ عملي. وأما القول والإقرار فهو أن يقول بعضهم قولا وينتشر في الباقي فيسكت عن مخالفته، يبقى قول وإقرار. وأما الفعل والإقرار فهو أن يفعل بعضهم شيئا ويتصل بالباقين فيسكت عن إنكاره. ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق كل من كان من أهل الاجتهاد سواء كان مدرسا مشهورا أو خاملا، ولا فرق بين أن يكون المجتهد طالما توافق في العلم يعني، ولا فرق بين أن يكون المجتهد من أهل عصرهم أو لحق به من أهل العصر الذي بعدهم وصار من أهل الاجتهاد عند الحديثة كالتابع إذا أدرك الصحابة في وقت حدوث الحديثة وهو من أهل الاجتهاد. وقال بعض الناس لا يعتد بقول التابعي مع الصحابي مع الصحابة، والدليل على ما قلنا أن سعيد بن مسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وأصحاب ابن مسعود كشريح وغيره كانوا يجتهدون في زمن الصحابة ولم ينكر عليهم أحد، ولأن التابعية من أهل الاجتهاد عند حدوث الحديثة فوجب أن يعتد بقول كأصغر الصحابة. ساق بسنده عن أسامة بن زيد أن نافعا حدثه أن سعيد بن المسيب أسامة بن زيد تابعي يعني سئل عن مسألة فأجاب فيها، فأخبر ابن عمر بجوابه فعجب ابن عمر من فتي ابن المسيب، ثم قال ابن عمر أليس قد أخبرتكم عن هذا الرجل؟ يريد ابن المسيب هو والله أحد المفتين. طبعا ده يدل على أنه إيه؟ الحق التابعين، يعني التابعي لو لحق عصر الصحابة يبقى يدخل معهم في اتفاق علماء العصر على حديث. تمام تمام. كذلك لو جه أحد من عصر ثاني مع العصر الأول يبقى يعتد به. نعم. وساق أدلة على ذلك أنه دخول التابعين مع الصحابة. قال أبو حاتم الرازي في 454: العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ، وما صحت الأخبار عن رسول الله مما لا معارض له، وما جاء عن الإباء من الصحابة ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم نعم اللي اتفقوا عليه نأخذ به. طب وإذا اختلفوا على قولين لا نحدث ثالثا، لا نخرج عن اختلافهم. فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين فعن أئمة الهدى من أتباعهم مثل أيوب السختياني وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان ومالك والأوزاعي والحسن بن صالح، ثم من بعده ما لم يوجد عن أمثالهم فعن مثل عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن مبارك إلى آخر من قال. قلت قصد أبو حاتم إلى تسمية هؤلاء لأنهم كانوا مشهورين من أئمة أهل الأثر في عصرهم، ولهم نظراء كثيرون من أهل كل عصر أولو نظر واجتهاد، فما أجمعوا عليه فهو حجة ويسقط الاجتهاد مع إجماعهم. فكذلك إذا اختلفوا على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث. احذر، وسنوضح هذا فيما بعده إن شاء الله تعالى. القول في من رد الإجماع: قال الإجماع على ضربين، أحدهما إجماع الخاصة والعامة، وهو مثل إجماعهم على القبلة أنها الكعبة أو على صوم رمضان وكذا، ده بيشترك فيه إيه؟ ده مش محتاج إلى النظر واستدلال. والآخر هو إجماع الخاصة والعامة مثل ما اجتمع عليه العلماء من أن الوطأ مفسد للحج، وكذلك الوطأ في الصوم مفسد للصوم، وأن البين على المدعى والمين على المدعى عليه إلى غير ذلك. فمن جحد الإجماع الأول استتيب، فإن تاب وإلا قتل، ومن رد الإجماع الآخر فهو جاهل يعلم ذلك، فإذا علمه ثم رضاه بعد العلم قيل له أنت رجل معاند الحق وأهله. يا سلام يا سلام، الإجماع الأول ما له عذر، بل وقد يكفر، استتيب فإن تاب وإلا قتل. اللي بيرد إجماع إيه؟ العامة والخاص. اللي يرد إجماع إن رمضان فرض، صوم رمضان فرض، وإن الحج إلى بيت الله فرض، انما الثاني بقى اجماع الخاصه هتجيب لي بقى اجماعات ابن القطان وتجيب لي اجماعات ابن عبد البر وكذا، هذا علمه. طيب قال لك لا ده المساله ما فيش اجماع، ده اجتهاد وكذا ومحيل كذا، هذا جاهل يعلم. نقول انت رجل معاند الحق واهل. نعم، اخر حاجه في الاجماع: باب القول في انه يجب اتباع ما سنه ائمه السلف من الاجماع والخلاف، وانه لا يجوز الخروج عنه. الله اكبر الله اكبر، لبينات يا اخوان، لبينات في الطريق. باب القول بانه يجب اتباع ما سنه من السلف من الاجماع والخلاف، من الاجماع فلا نخرج عنه، من الخلاف فلا نخرج عن خلافهم، لكن انا مخير في اختلافهم ان اختار ما وافق الدليل عندي. اذا اختلف الصحابه في مساله على قولين وانقرض العصر عليه لم يجز للتابعين ان يتفقوا على احد القولين. إجماع بعد اختلاف في عصر التابعين الصحابة، فإن فعلوا ذلك لم يزل خلاف الصحابة، والدليل عليه أن الصحابة يبقى غاية ما فيهم أجمعوا على قول واحد بس، لو أجمعوا على قول يبقى أجمعوا على قول، والدليل عليه أن الصحابة اجتمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين وعلى بطلان ما عدا ذلك، فإذا صار التابعون للقول بتحريم أحدهما لم يجز ذلك وكان خرقا للإجماع. أجمعت على جواز الأخذ بكل واحد من القولين، اختلفوا على القولين لا تأتي أنت تقول إجماعا في ذلك، فإذا صار التابعون إلى القول بتحريم عدمه لم يجز ذلك وكان خرقا للإجماع. وهذا بمثابة ما لو اختلفت الصحابة في مسألة على قولين وانقرض العصر عليه فإنه لا يجوز للتابعين إحداث قول ثالث، لأن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواهما. يعني إذا لا نحدث إجماعا ولا نحدث قولا ثالثا. كما ليه؟ لأن لو قول ثالث، والقول الثالث هذا محتمل أنه يكون على الحق عندكم، إذا الأمة اتفقت على باطل، لأن فيها قولين اثنين والحق غاب عنه، والحق لا يغيب عن مجموع الأمة في عصر. كما أن إجماعهم على قول إجماع على إبطال كل قول سواه، فكما لم يجز إحداث قول ثان فيما أجمعوا فيه على قول، لم يجز إحداث قول ثالث فيما أجمعوا فيه على قولين. ساق بسردية عن عمر بن عبد العزيز قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولة أمور بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سنوا اهتدى، ومن استبصر بها تبصر، ومن خالفها تبع غير سبيل المؤمنين، والله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. وساق بسنده عن عثمان بن حضر الأزدي قال دخلت على ابن عباس فقلت أوصني فقال عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع. قال سفيان أيضا إذا كان يأتم بمن قبله فهو إمام لمن بعده. طيب هذا هو الإجماع وما يتعلق به، مبحث نفيس وجليل، وينبغي أخواني العناية بهذا الكتاب فهو كتاب مهم. طيب نصلي.